السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب اتخاذ السراري ومن اعتق جارية ثم تزوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صالح بن صالح الحمداني، حدثنا الشعبي، وحدثنا أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يعني بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق موليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. قال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها ثم أصدقها. هذا الباب باب اتخاذ السراري ومن اعتق جارية ثم تزوجها. السراري جمع سرية وهي الأمة، ومأخوذ من السر أنها تتخذ الجماع، والجماع يكون سرا فسميت بذلك. السراري أو السرية هي الأمة التي تتخذ للجماع بخلاف التي تتخذ للخدمة. الإنسان قد يشتري أمة لمجرد الخدمة ولا حاجة له في الجماع، وقد يشتري أمة يقصد يريد الجماع، وإن كان أيضا تخدم لكن يريد الجماع. فالتي يطلق عليها السرية هي التي تشترى من أجل الجماع. فهل هذا مطلوب؟ هل هذا مندوب أو أنه مباح؟ الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الحل والإباحة، لكن من اتخذ السراري لتكثير النسل فإن هذا محمود ويثاب عليه. قولي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ونعتق جارية ثم تزوجها، هذا لا شك أنه فيه هذا الفضل العظيم لما فيه من الإحسان الكبير لهذه الأمة، يعني أحسن إليها حال الرق وحال الحرية، فإنه أدبها وأحسن تأديبها، علمها وأدبها ورباها تربية صالحة على الدين والخلق، ثم أعتقها وتزوجها. وهذا الاعتاق والتزويج قد يكون بمهر وقد لا يكون، يجوز أن يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، كما سيأتي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنه. قال: وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ثم أصدقها. هذا يعني في صحة نظر وهو معلق وليس موصولا، ولا يحتاج إلى صداق، لا يحتاج إلى صداق. على القول الصحيح أنه يجوز أن يجعل العتق صداقا، وإن أراد أن يحسن عتقها ثم يصدقها فهذا خير لا خير، لكن لو جعل العتق صداقا فإنه يصح ولا يجب عليه مهر. حدثنا سعيد بن تليد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا سليمان حماد بن زيد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر. أعطاها، الضمير يعود إلى من؟ إلى الجبار، إلى الجبار أعطى سارة فأعطاها هاجر. فقالت: كف الله يد الكافر، لأن القصة معروفة مرت معنا أنه أراد أن يعني يستمتع بها بالحرام، وسارة كانت من أجمل أو أحسن الناس كما جاء في الحديث، فلما رآها ذلك الجبار لم يتمالك نفسه فمد يده إليها فقبضت يده، دعت عليه قبضت يده 3 مرات ثم تركها وأعطاها هاجر، أعطاها هاجر يعني أمة للخدمة. فقالت أي سارة كف الله يد الكافر وأخدمني آجر، يقال آجر وهاجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني الأنصار. فالمقصود أن يعني هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على مشروعية التسري، لأن إبراهيم عليه السلام تسرى هاجر، أعطته إياه سارة كما جاء في بعض الروايات. هذا ليس فيه تصريح بأن سارة وهبت لإبراهيم عليه السلام هاجر، لكن جاء في حديث آخر أنها وهبت له فجامعها وحملت بإسماعيل عليه السلام. هذا يدل على أن هذه سنة المرسلين، وإبراهيم عليه السلام قد أمرنا الله تعالى باتباعه فاتبعوا ملة إبراهيم، وقد فعل ذلك وهو التسري. إذن لا عيب أن الإنسان يتسرى وأن يأتيه ولد من أمه، ما فيه حرج ولا فيه عيب ولا نقص، فهذا قد فعله إبراهيم عليه السلام، جاءه إسماعيل من هذه الأمة هاجر، وإسماعيل وصف الله تعالى بالرسالة والنبوة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، فالله مدحه بهذا، وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول نبي كريم، فلم ينقصه كونه ولد أمه، ما فيه أي حرج. فهذا يعني قد إنسان يعني يأنف من نكاح أو من التسري لئلا يكون ولده ولد أمه فيكون نقصا في حقه، لكن يقال هذا ليس فيه نقص. وتعرفون بعض الخلفاء أولاد إماء ولا لا، مثل من الوليد بن عبد الملك ولد أمه، ولا حرج في ذلك وليس في ذلك عيب، وهذا قد فعله الصحابة رضي الله عنهم. محمد بن الحنفية، بس ما أدري الحنفية هذه أمة ولا زوجة، أنا يحتاج إلى تأكد، من الخيزران صح، من أمة اللي تسمى الخيزران. وهكذا يعني جرى على هذا الصحابة ومن بعدهم من السلف والخلفاء، فليس بذلك حرج. هذا من باب تكثير النسل، لأن إنسان قد لا يتزوج، يعني لا يرغب في زواج ثانية وثالثة ورابعة، لأن الزوجة لها يعني حقوق غير الأمة، تحتاج إلى قسمة وعدل، وإذا حاف أثم، فالزواج فيه أعباء وفيه تكاليف مالية يعني كثيرة، فقد لا يستطيع إنسان أن يعدد مخافة عدم العدل أو لتكاليف المالية الكثيرة، لكن يشتري أمة ويطأها وليس لها يوم ولا ليلة ولا تحتاج إلى نفقة يعني كالزوجة وعدل في النفقة وكذا، فيكون هذا مخرجا ويكثر ولده من هذا الباب، وهذا مطلوب إذا قصد به العفاف وقصد به تكثير النسل، فإن هذا مطلوب. والإمام أحمد رحمه الله تسرى وقال يعني تسرى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استأذن زوجته، وهذا من حسن عشرته رحمه الله، فاستأذن زوجته فأذنت له فتسرى، اشترى أمه وتسرى اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي. هذه السنة إذا تزوج الثيب على يعني امرأته فإن السنة أن يبقى معها ثلاثا، وإذا تزوج البكرة قام عندها سبعا. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية وكانت رضي الله عنه كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي. البناء المراد به الدخول، وسمي بذلك لأن الإنسان إذا أراد أن يدخل على زوجته بنى بيتا، هذا الأصل، أنه إذا أراد الزواج بنى بيتا أو يعني استأجر بيتا، يعني هيئ بيتا ليكون بيتا لامرأته، يقول بني أو بنى فلان على فلان أو بني لفلان بنى فلان على فلانه، يعني دخل بها ومأخوذ من بناء البيت. يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم. يعني هذا يدل على أن الوليمة لا يشترط فيها اللحم، وإنما تكون على حسب حال الزوج، لكن اللحم أفضل. قول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاه، فإن تيسر اللحم فهو أفضل وأكمل، وإن لم يتيسر فإنه يجوز بأي طعام. قال: أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والعقط والسمن فكانت وليمة. هذا يسمى إيش؟ العقط والتمر والسمن إلى جمع يسمى الحيس. فكانت وليمته، يعني كانت هذه الأطعمة وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، يعني ترددوا هل هي أمة أو أنها زوجة. فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، لأن زواجه عليه الصلاة والسلام بعد نزول الحجاب، زواجه بعد خيبر وهذا بعد نزول الحجاب، وهذا دليل على مشروعية الحجاب، وأن الأمر فيه واضح: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. هذا دليل واضح على مشروعية الحجاب، وأن الحرة يجب أن تحتجب بكامل البدن، بخلاف الأمة فإنه لا يجب عليها أن تغطي وجهها ويديها وما يظهر غالبا، وجه اليدين والوجه اليدان والقدمان، فيجوز أنها تمشي كاشفة عن الوجه واليدين. لكن إذا كانت الأمة جميلة وفيها فتنة وجب عليها الحجاب كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب ومد الحجاب بينها وبين الناس، يعني عرفوا أنها زوجة لأنه حجبها عن الناس. وما أراد تركب يعني أمر شخصا يضع حجابا من ثوب نحوه حتى تركب، وبأنها تركب في الهودج، يعني حجب جرمها عن الناس حتى تركب في الهودج، يعني فتختفي عن الناس. وهذا في دليل على أنه يجوز إنسان أن يتزوج يعني من غير العرب، لأن صفية منين؟ بني إسرائيل، ليست من العرب، فما في مانع. يعني هذه عادات وأعراف، أن الشخص ما يتزوج عربية ويكون هذا عارا عليه وكذا، هذه عادات الناس. إذا كان فيه مفسدة وفيه قطيعة رحم وفيه فتنة ومشاكل وعداوة بينه وبين أقاربه من الوالدين أو بعض الأقارب، فليعدل عن هذا درءا للمشاكل والفتن وقطيعة الرحم، فالأولى البعد عن هذا. أما إذا كان الناس يتقبلون هذا وهذه امرأة صالحة ولو كانت غير عربية، فلا مانع من نكاحها، ولا يعتبر في هذا غضاضة، ولا يكون في غضاضة، ولا يعتبر عيبا ما دام أنها امرأة صالحة حتى لو لم تكن عربية أو لم تكن من البلد أو من القبيلة، فالأمر في هذا واسع. ولم يزل الصحابة ينكحون يعني سواء ملك اليمين أو بالزواج، يتزوجون غير العربيات من فارس والروم، ما في مانع. إذا كان الله تعالى باح نكاح الكتابيات فكيف بها إذا أسلمت وصارت امرأة صالحة. طيب وش يعني الشاهد من الحديث الذي يناسب الباب؟ باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها. يعني حديث صفية أنه عليه الصلاة والسلام أعتقها وتزوجها. أعتقه قيل لأنس رضي الله عنه ما أصدقها؟ قال إيش؟ نفسها، أعتقها وتزوجها. فهذا دليل على جواز هذا الأمر، أن السيد يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فتكون الزوجة، ما يحتاج إلى ولي ولا إلى شهود، لأنه هو الولي، السيد هو الولي ولا يحتاج إلى شهود، لأنها في ملكه، في ملكه، حلال له بملك اليمين، وملك اليمين أقوى من النكاح، فنقلها من يعني الحل أو الوجه الأقوى في الحل إلى وجه دونه، فظاهر أنه لا يحتاج إلى شهود، لكن لو أشهد على ذلك فكان من باب الاحتياط، يعني من باب الأفضل والأحوط. قال باب أو باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. باب تزويج المعسر، لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أول الآية وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى وعد بالغنى والخير، ويعني رغب في النكاح ولو كان الزوج فقيرا، فالله تعالى قد وعده بالغنى. لكن لو قال كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ هل بينهما تعارض؟ وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمامكم إن يكونوا فقراء، يعني أنكحوهم ولو كانوا فقراء. والآية الأخرى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني لا يجدون من جهة المال. فهل في تعارض بين الآيتين ولا ما فيه؟ ما تقولون؟ ما في تعارض. قالوا وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم، وهو من لم يتزوج من رجل وامرأة، فأمر للأولياء بإنكاح الأيام، أنهم ينكحون ولو كانوا فقراء، سواء كانت امرأة أو رجلا، أنكحوا الأيام. يعني إذا خطب منكم الرجال الذين لا زوجات لهم أنكحوهم ولو كانوا فقراء، خطاب للجميع أنهم لا يمتنعون من التزويج بسبب الفقر. وهناك قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، فنقول ما في تعارض، لأن الأمر مختلف. الأمر في الآية الأولى لمن؟ وأنكحوا الأيامى، للأولياء. والأمر في الآية الثانية للأزواج، وليستعفف الذين، فقد لا يجد، يعني الله تعالى رغب الأولياء في إنكاح الأيامى ولو كانوا فقراء، هذا باب الترغيب. لكن ما يجب على إنسان يزوج فقيرا، فإذا أبى الأولياء ولم يزوجوا الفقراء وجب على الفقراء إيش؟ الصبر، لأنه قد لا يجد. وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، وأنكحوا الأيامى منكم، فلو خطب ابنتك فقير لا مال له فلست ملزم بتزويجه، ولا يجب على المرأة أن تقبل، فلها أن تقبل تتوكل على الله إذا كان رجل صالحا، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، فإن رضيت بذلك وتوكلت على الله فهذا خير، قد يفتح الله عليه ويغنيه، وإن أبت فإنها لا تلزم كما سيأتي في الأبواب التي بعد ذلك. فهذا خطاب الأولياء، فإن أبوا ولم يجد من ينكحه لأجل الفقر وجب عليه أن يتعفف. قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت وأهب لك نفسي، قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. هذا يدل على ماذا؟ جواز النظر للمخطوبة. ثم طاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فإن قال قائل يعني هذه الآن يراها هو ومن معه، والمخطوبة لا يراها إلا الخاطب، فكيف الآن جاءت وهي كاشفة ويراها الجميع والجواز للخاطب فقط؟ الجواب سهل، نقول هذا إيش؟ قبل الحجاب، هذه قاعدة، كل حديث فيه يفهم منه كشف الوجه فإنه يحمل على ما قبل الحجاب، هذه قاعدة، إلا حديث واحد فقط وهو حديث الخثعمية، حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الخثعمية، لأنه في حجة الوداع ولا يمكن حمله على ما قبل الحجاب، لأنه معروف التاريخ في حجة الوداع، حجة الوداع في السنة 9 و10 فلا يمكن حمله على ما قبل الحجاب. أما الحديث التي ليس فيها تاريخ فإنه يجب حملها على ما قبل الحجاب، لأن الحجاب لم يفرض إلا في نهاية 6 أو بداية 7 يعني قبيل خيبر حينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فهو متأخر، يعني بقوا أقل شيء 6 سنين بعد الهجرة في المدينة قبل أن يضرب الحجاب. فلا شك أنه في هذه السنين 6 حصلت مواقف كثيرة، مثل قالت امرأة صفعاء خدين، يعني في خدها سواد، هذا واضح أن الراوي رأى خديها وما شابه ذلك، بحيث أبي طلحة حينما جاءه الضيف وجلس هو وامرأته مع الضيف قال قومي أطفئ، كانك تصبح السراج فأطفئيه. فنقول لا دلالة في هذه الحديث، يعني ما فيها تاريخ، الناس عاشوا 6 سنين ليس هناك حجاب، فهذه محمولة على ما قبل الحجاب. فصعد النظر فيها وصوبه، يعني نظر إلى الوجه وإلى جميع البدن، لأنه من حق الخاطب أن يرى البدن الطول والعرض والوجه. ثم طأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هذا يدل على أن الإنسان إذا يعني تبين له الأمر وجب عليه أن يغض البصر، ولا يجوز له استمرار في النظر مع إذا تبين له الأمر، يعني نظر إلى هذه المرأة لم تعجبه ما عنده تردد فإنه يجب أن يغض بصره ولا يديم النظر مع أنه قد تبين له الأمر، أو أعجبته يعني وليس عنده تردد أعجبته تماما، إذا انتهى المقصود أو الأمر الذي من أجله يبيح النظر وجب عليه كف وغض البصر لأن المقصود قد حصل، لكن إذا تردد فلا حرج أن يعيد النظر سواء في المجلس أو في مجالس، يطلب النظر مرة أخرى حتى يتبين له. النبي عليه الصلاة والسلام رآها فلم تعجبه فطعطأ رأسه وتركها. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، لكنه استحيا عليه الصلاة والسلام أن يصرح بالرد، لأن لا شك أن هذا يكسر قلب المرأة، فلم يصرح بالرد، طأطأ رأسه سكت. في بعض الروايات قال لا حاجة لي اليوم بالنساء، وهذا يعني ليس فيه كذب، هذا يعني أنه لو أعجبته لا تزوجها، وقد يكون الإنسان ليس له حاجة بالنساء، يعني ما عنده رغبة ملحة في الزواج، لكن إذا جاءت فرصة مناسبة طيبة تزوج، وإذا لم تعجبه المرأة يرجع إلى الأصل وأنه لا حاجة له في النكاح. فقام رجل من أصحابي فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: ذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. ولو خاتما، مر من إعراب خاتما، هذا يعرب إيش؟ خبر كان، المحذوفة هي واسمها، تقدير الكلام ولو كان الملتمس خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال: سهل ما له رداء، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ يدل على فضل الإتقان والضبط والحفظ. قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ولا شك أنه ليس يعني مكافأة وإكرام لأجل الحفظ، لا، لأن هذا مهر حق للمرأة، فليس يعني زوجه تكريما له بدون مهر. لا، والدليل على ذلك أنه جاء في بعض الروايات عند أبي داود قال: فعلمها من القرآن. في رواية قال: علمها 20 آية، علمها 20 آية. فإنه ما كان عندهم مصاحف يعني يقرأوا منها، وربما إنها ما تعرف القراءة، هذا هو الغالب، لأن الذي يقرأ في الصحابة قليل، في الرجال فكيف بالنساء؟ فالغالب إنها ما تعرف تقرأ، يحتاج إلى تلقين، يلقنها ويعيد يلقنها مرة بعد المرة حتى تحفظ هذه 20 آية. وهذا يعني من باب التسهيل والتيسير، زوجه مع أنه لا يملك شيئا، يعني حتى الرداء الذي يغطي المنكبين وأعلى البدن ليس عنده رداء، ما عنده إلا إزار الذي يستر العورة فقط، هذا غاية ما يكون من الفقر، وليس عنده ولا خاتم من حديد، هذا فقر شديد، ومع ذلك زوجه النبي عليه الصلاة والسلام. يدل على أنه إذا رضيت المرأة بالفقير فلا حرج، إذا كان صالحا في دينه وخلقه فلا مانع من أن تتزوجه. قال: باب الأكفاء في الدين، وقوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. باب الأكفاء في الدين. ثم استدل بالآية، يعني المؤلف رحمه الله يرى أن الكفاءة في الدين فقط، ولا تكون في النسب ولا في الصنعة لعدم الأدلة، واستنبط هذا من الآية، لأن الله تعالى قسم الناس إلى قسمين فقط: نسب وصهر. نسب وصهر، فالصهر أطلقه، يعني ما في إلا نسب وصهر، علاقة الناس إما نسب وهي القرابة أو مصاهرة، والمصاهرة هنا لم تقيد بشيء، يعني أنه كل يعني علاقتك مع الناس كلي مع كل بني آدم إما نسب أو صهر، فدل على أن الصهر يكون مع جميع بني آدم، لأنه ما في إلا هذان الأمران قسمان فقط: إما نسب، علاقتك مع بني آدم كلهم إما نسب وإما صهر، فدل على أن الصهر يكون مع جميع الناس، لأنه ما في إلا هذان القسمان. وجرت عادة الناس أنهم يسمون الزوج، يعني الزوج زوجة المرأة البنت والأخت، يقولون: هذا إيش؟ نسيبي. هذا خطأ، أن النسب غير الصهر، فينبغي تغيير هذه الكلمة وقل: هذا صهري. هذا صهري، أما كلمة نسيبي نسيبنا فلان نسيبنا فلان هذا خطأ. الله تعالى جعل الصهر قسيما للنسب، وقسيم الشيء ليس منه، هذا معروف، قسيم الشيء ليس منه، فجعله نسبا هذا مخالف للآية، فالأولى تركه. قال هذا صهري. وقد يستنكر الناس هذا، يعني في أول الأمر إذا سمعوا كلمة صهري منه صهرك منين جبت هذه الكلمة، يخالف يصر عليها ويكررها حتى يتعود الناس عليها، ولا سيما إذا صدرت من العلماء من طلبة العلم، فالناس يعرفون ما قالها إلا لسبب، فيسألونه إيش تقول صهري، قل أن النسب هو في القرابة، وهذا ليس قريبا هذا صهر. ويأتي بالآية والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، كيف تجعله نسب وهو ليس كذلك؟ قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس وكان مما شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا إلى آخر الحديث. يعني الشاهد منه أنه لا تشترط الكفاءة في النسب، لأن سالما رضي الله عنه مولى وزوجه أبو حذيفة بنت أخيه وهم من قريش وهم أعلى وأشرف الناس نسبا، هذا دليل على عدم اشتراط الكفاءة في النسب، فلا بأس أن يزوج من تيسر من الصالحين سواء كان عربيا، يعني عربية تتزوج أعجمي أو قرشية تتزوج غير قرشي، كل هذا الأمر فيه واسع. لكن إذا كان هناك يعني فتنة ترتب عليه فتنة قطيعة فينبغي تركه، وقد يجب الترك لأجل عدم حصول الفتنة بين الأقارب وقطيعة الرحم، لأن يعني بعض القبائل يكون عندها تعصب شديد للنسب، فإذا زوج أحد منهم غير قبيلي، يعني شخص ليس له قبيلة، فإنهم يتعصبون لذلك وتحصل قطيعة، وقد يصل إلى العدوان والقتل في بعض الأحيان أو التهديد أو التفريق بين الزوجين، ويحصل مشاكل كبيرة. فإذا علم الإنسان أنه إذا زوج غير قبيلي أن ستثور القبيلة وتحصل مشاكل وقطيعة رحم، فيجب عليه الكف، لأن هذا على سبيل الإباحة، هذا على سبيل الجواز، ولا حرج عليه إذا لم يزوج غير القبيلي، ما عليه حرج، يعني بشرط أنه لا يكون عنده احتقار له، ولا يكون عنده يعني اعتقاد أنه يحرم أن يزوج غير القبيلي. لكن يقول إذا خطب منه غير قبيلي يقول والنعم، والله أنت والنعم إنسان صالح والتزوج حلال وليس فيه شيء، ولكني أخشى المشاكل وقطيعة الرحم، فيترك تزويجه مع الاعتقاد أنه يجوز وأنه حلال وأنه كف وليس احتقارا له، يعني ما يرد احتقارا له واعتقاد أنه لا يزوج لا يجوز، فإذا رده بهذا فلا حرج عليه، يعني هذا باب الإباحة. مثل لو خطب فلان من يعني قبيلي لكن بينه وبين مثلا يعني الأم الزوجة مثلا تكره أم الخاطب، بينه وبين أم الخاطب مشاكل وبين أختي أو كذا، فالأولى ماذا؟ عدم التزويج، لئلا يوقع زوجته أو أمه في مشاكل. خطبت ابنتك فقالت أمك لا تزوج هذا البيت أو هذه العائلة، ليش؟ قالت بينه وبينهم مشاكل. فمعلوم لك لو زوجت ابنتك من هذا الرجل صارت قطيعة بين الأم وبين الزوج أو أهل الزوج، فلا يعني توقع أمك أو زوجتك في هذا، الأمر واسع، وإذا رددت هذا جاء غيره، فلا حرج في الرد من هذا الباب إذا لم يعتقد التحريم أو لم يحتقر غير العربي وغير القبيلي، فإذا تركه درءا للمشاكل فلا حرج عليه. وكما تقدم قد يجب عدم التزويج إذا تيقن وجود حصول المشاكل والقطيعة، وكما تقدم بعض القبائل الأمر عظيم عندهم ويهددون الأب مثلا ويهددون الزوج طلق وإلا قتلناك، ويتعرضون له بالأذى والضرب والتهديد، فربما أنه يطلق بعد أن يتعلق بالمرأة وبعد أن يوجد الأولاد وكذا، فيضطر الزوج للطلاق أو المرأة تضطر لطلب الطلاق للمشاكل والقطيعة التي حصلت. فمن الأصل نقول لا تدخل نفسك في هذه الدوامة وهذه المشاكل مع سلامة الاعتقاد. الأصل ما يفرق بينهم، ولا يجوز لأحد أن يتدخل ويطلب التفريق، لكن بعض العلماء قال إذا زوجت المرأة غير كفو وعليهم عار في هذا بين القبائل وبين الناس، فمن حق الولي يعني بقية الأولياء الذين لم يرضوا أن يفسخوا النكاح لما يلحقهم من العار، مثل لو امرأة حرة تزوجت عبدا وعليهم عار والناس يعيرونهم بهذا، كيف زوجون أختكم هذا العبد الأسود وكذا، عبد مملوك يعني العبد المملوك، أو إنسان معروف بحرف دنيئة مثلا كالدباغة ومثلا الجزارة وبعض القبائل بعض المهن التي استحقر من يعمل بها بين الناس، أو كالساح الذي ينظف الكنيف والبيارات عزك الله وكذا، فالناس ينفرون من هؤلاء ويأنفون جدا، فيكون عليهم عار وغضاضة ويعيرون في المجالس، فيقول هذا ضرر علي، كون يتزوج أختي هذا من حق الولي أن يمنع، يعني الأب وافق أن يزوج العبد والكساح والزبالة والجزار، فمن حق الإخوة أن يعترضوا على الأب، يقولون لا تزوج هذا العبد أو هذا الشخص لأنه يلحقنا عار ونعير وننكس رؤوسنا في المجالس، نعير بذلك صحيح حق بذلك أذى وعار، فمن حقهم الاعتراض والفسخ لو يعني وقع العقد، لكن إذا كان الأمر سهل وليس هناك ذاك العار فليس لهم ذلك، لأنهم يطالبون لدفع الضرر الواقع عليه، إذا ما في ضرر لا يجوز لهم التفريق، وإن أبى يعني لأنه لدفع العار، لأن الواجب أن يستشار الأولياء وليس ما بين القبائل، يعني يكون عليهم عار ربما تقال فيهم الأشعار في ذمهم وكذا فيحقهم شيء من العار، لا شك أن العار ضرر على الشخص، لكن إذا كان الأمر سهل وليس هناك عار الناس تعودوا على هذا ويزوجون خلاص ليس له حق أن يعترض بدون ضرر، لأنه يجوز له لدفع الضرر الواقع عليه بس، والأصل عدم جواز التفريق. طيب نكمل الحديث، قال كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم إلى قولهم وليكم فردوا إلى آبائهم، يعني المتبنين، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، ذكر الحديث، وحديث معروف أنه قال أرضعيه تحرم عليه، ويأتي هذا في أبواب الرضاعة إن شاء الله. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد ابن الأسود. وش الشاهد من الحديث أو المناسبة للباب؟ المناسبة ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قرشية، وهم أشرف العرب نسبا، وتزوجت المقداد ابن الأسود، والأسود ليس أباه لكنه تبناه، وأبوه عمر الكندي، وكنده من العرب لكنهم ليسوا من قريش، فدل على أنه يجوز تزويج القرشية غير قرشي. في الحديث الأول زوجت قرشية من مولى، وفي الحديث الثاني أنها زوجت من غير قرشي، فدل على عدم اشتراط الكفاءة في النسب. عبد الرحمن بن عوف زوج أخته بلالا، كما أذكر أن زوج أخته بلال رضي الله عنه، وهي قرشية، وبلال عبد، يعني كان عبدا واعتق، فهو مولى لأبي بكر رضي الله عنه، فدل على أن النسب ليس شرطا في النكاح. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني هذه الأربع النبي صلى الله عليه وسلم أقرها أم أنه أنكرها ما عدا الدين؟ الدين شك أنه أقره حث عليه، لكن بالنسبة للصفات الثلاث في الحديث إقرار وإلا نفي لها. إقرار لأنه يعني ما نفعها، قال تنكح المرأة لأربع، هذا حال الناس ولم يعترض عليه أقره، هذه مقاصد صحيحة يطلبها الناس. لمالها، طيب لو قال ما فائدة المال؟ هل المال يكون للزوج؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء لكنه قول ضعيف بلا شك، وأن المال ملك للزوجة ولا حق للزوج فيه إلا ما طابت نفسها به، أما أنه يكون له المال لأجل أنه تزوجها لمالها فليس في الحديث دليل على ذلك. لكن لو قال إذن ما الفائدة من أن يتزوجها لأجل المال؟ يقول قد تطيب نفسه، ومعروف أن المرأة سريعة العاطفة، وإذا حبت الزوج فإنها في الغالب أنها لا تبخل عليه، فهذه مظنة غالبة، وهذا هو الواقع، أن المرأة إذا حبت الزوج وهي غنية فإنها تعطيه، إذا احتاج أعطته، ربما تبني بيتا، وربما تعطيه سيارة، ربما تعطيه هدايا وما شابه ذلك، على أقل الأحوال أنها تكفيه نفسها، هذا أقل الأحوال، وتكفيه أولادها أيضا، إذا كان الزوج فقيرا فإن المرأة لن تترك أولادها يعانون الفقر وهي غنية، ستشتري لهم ما يحتاجون، فهنا تكون مصلحة للزوج من مال الزوجة. ولحسبها، الحسب ما هو؟ هو الشرف، كل شيء فيه شرف، من النسب الرفيع، من الشجاعة، من الكرم، وما شابه ذلك مما يعده الناس شرفا، قالوا مأخوذ من الحساب، لأن الناس الجاهلي كانوا إذا أرادوا التمادح يحسبون المناقب والفضائل، نحن الذين فعلنا كذا وفعلنا كذا وفعلنا كذا وفعلنا كذا، يحسبون المناقب، فسمي الحسب لأنه مأخوذ من الحساب، ويدخل فيه النسب، النسب داخل فيه. وجمالها، وهذا معروف، النفوس مجبولة على حب الجمال، والله تعالى يحبه أيضا، إن الله جميل يحب الجمال. ولدينها، أخره مع أنه أفضل الأربعة، لأجل ماذا؟ لأجل أن يحث عليه، لأجل أن يحث عليه. ذكر الأربع، أخر الدين لأجل أن يحث عليه. فاظفر، والظفر هو الفوز بالمطلوب، ولا يطلق إلا على مطلوب عظيم. فلا يقال ظفر فلان بخبز أو ظفر بدرهم، هذا كلام غير صحيح ولا يعرف في كلام العرب، لكن قد ظفر بكسر الفاء، ظفر فلان بكذا، لا يطلق إلا على الشيء العظيم الذي يستحق أن يعني يطلب ويتعب من أجله. فاظفر يعني جعل الزواج من الصالحة ظفرا. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني هذا من باب الحث، يعني إن لم تظفر بها فإن يديك سيلتصقان بالتراب للإفلاس. قال ترب فلان، يعني لصقت يداه بالتراب من شدة الفقر والإفلاس، يعني إذا فاتتك ذات الدين فقد أفلست من خير عظيم، كحال الفقير الذي ليس عنده إلا التراب. وهذا من باب التحريض، تربت يداك، يعني إن فاتتك هذه المرأة الصالحة فقد أفلست. وما ذاك إلا لعظم أثر المرأة على الرجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. كثير من الناس يتصور يفهم الحديث على أنها في الحرام، يعني في الزنا ومقدمات الزنا، لكن الحديث عام أن المرأة تضر الرجل ولو كانت زوجة له. ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، سواء كانت في الحرام تدعو يعني في علاقاته محرمة كالزنا ومقدماته، أو كانت العلاقة أصلها حلال كالزوجة وكمثل الأم والأخت وما شابه ذلك، لأن المرأة سريعة العاطفة وسريعة وتتأثر بالشهوات، والرجل علاقته بها قوية ولا يستغني عنها، في الغالب أنها تجره إلى ما حرم الله ولو كان أصل العلاقة مباحا. فإذا تزوج ذات الدين سلم من هذه الفتنة وعانته على إقامة دينه. لكن لا شك أن الأولى أن يجمع بين الدين والجمال ما أمكن، لأنه قد يتزوج ذات الدين لكن لا تستقر نفسه ولا تسكن، فيبقى يتطلع، لأنه أخذ امرأة دميمة فلم تشفي ما في صدره، فلا يستفيد، يستمر على البحث والتطلع وكذا، فيحاول أن يجمع بين الدين والجمال ما استطاع. وليس الجمال يعني الفاره، لكن ما أمكن ما يحصل به سكون النفس، يعني علاقة الحديث بقول الأكفاء في الدين، يعني أن المرأة تنكح للمال والحسب والجمال. فالحسب فيه النسب، فالنسب مطلوب لكن ليس على سبيل الوجوب، فنقول النسب مطلوب، والنسب من حقه أن لا يزوج إلا رجلا رفيع النسب وكذا، ولا يتزوج إلا امرأة نسيبة، هذا ما يعني يحرص عليه الناس ويطلبونه، فليس فيه مانع. لكن هل هو شرط لصحة النكاح؟ نقول لا، ليس شرطا لصحة النكاح. وهل هو شرط للزوم النكاح؟ من العلماء من جعله شرطا للزوم النكاح، فلو طلب أحد الأولياء كما تقدم أن يفسخ النكاح لدفع الضرر الواقع عليه فله ذلك. هذا مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن النسب ليس شرطا لصحة النكاح ولكنه شرط لاستمرار النكاح. فإذا زوج صح النكاح وتكون زوجة، ولو جامعها الزوج في الحال لصار جماعا حلالا لأنها حلت له بالعقد. لكن لو طلب أحد الأولياء الفسخ دفعا للضرر فله ذلك. حدثنا إبراهيم ابن حمزة، حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع يعني استمع له. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني الفقير خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا يعني لا شك أنه يدل على أن الكرم في تقوى الله عز وجل كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن الناس كما هو معلوم يعني يرفعون الناس ويمايزون بينهم من أجل الدنيا من أجل المال من أجل الجاه ولأجل النسب، وهذا لا حرج فيه بالنسبة للناس لا حرج فيه، لكن لا شك أن الأفضل هو اختيار صاحب الدين سواء كان رجلا أو امرأة. لكن كون الناس يزوجون الشريف صاحب النسب الرفيع أو المسؤول الكبير صاحب الجاه والمناصب العالية أو صاحب المال والغنى العريض فليس في ذلك حرج وإثم، لكن الأفضل هو اختيار الصالح، هذا تحصل فيه السعادة الحقيقية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أنكر عليهم قال لماذا يزوج مثل هذا، لكن أخبر أن هذا خير من هذا، فالذي يريد الآخرة يختار هذا الصالح ولو كان ليس بذاك في المال والجاه والنسب. لكن من زوج الغني فإنه لا حرج عليه ولا إثم في ذلك، أن هذا مما تطلبه النفوس وتشتهيه من أمور الدنيا فلا مانع، إلا اللهم إذا علم أنه فاجر فلا شك أنه لا يجوز أن يزوجه لأجل ماله، هذه خيانة للزوجة. ولذلك يقول السلف من زوج امرأة فاجرا فقد قطع رحمه، من زوج موليته من فاجر فقد قطع رحمه، هذا حرام. لكن لو زوج إنسان لا بأس به مستقيم في دينه لكن زوجه لأجل المال فلا حرج وليس في هذا إثم، لكن الأفضل أن يختار الصالح التقي. نقف يقول باب الأكفاء في المال، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. في أكثر من سؤال؟ طيب عشان يسمعون الناس. افتح كنا مسكر.
امرأة مريضة بالسكري والضغط فأعطتها ابنتها حبة السكري كالعادة وهي لا تعلم أن السكر هابط وفيها وهذا في الصباح، وفي وقت العصر دخلت الأم في غيبوبة لمدة 3 أيام وبعدها توفيت رحمه الله، وهل على البنت إثم وما الحكم؟
الله
يقول السلام عليكم. يجوز الإنسان إذا جاءه مال مارس صدقة باسم أشخاص معينين باعتبار أنهم محتاجين، وهو يعلم أن هؤلاء المذكورين عندهم اكتفاء في دخلهم وغيرهم أحوج منهم، هل يجوز له صرف المال لمن هو أشد حاجة من هؤلاء الذين سماهم صاحب المال؟
لا، الأولى أن يراجع صاحب المال، لأنه قد يكون أراد أن يبرهم لسبب آخر من صداقة أو قرابة أو جيرة وما شابه ذلك، فالأفضل أن يراجع صاحب المال، ولا سيما إذا كان صدقة تطوع، إذا كان زكاة واجبة ويعلم أنهم لا يستحقون الزكاة الواجبة ليسوا من الفقراء فلا بد أن يعني يبين ولا يعطيهم ويراجع صاحب المال لزوما أو يصرفه لغيرهم، لأنه ما تبرأ ذمة بإعطائهم. إذا كان صدقة تطوع فيراجع صاحب المال ويبين له والله هؤلاء كذا وكذا ما رأيك؟ قد يقول أنا عارف أنهم أغنياء لكن هؤلاء جيران هؤلاء كذا هؤلاء كذا فأنا أحببت أني أبرهم بهذا وهي صدقة التطوع فلا يصرفه عنهم إلا بعد مراجعة صاحب المال.
يقول الشيخ رضاك الله فيك هل هناك كتاب من شرح المشايخ الفضلاء تنصحون به في شرح تحفة الأطفال للمبتدئين؟
لا التجويد ما نتخصص فيه. سبحانك اللهم وبحمدك.